الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أحبتي في الله تعالى، نستأنف دروس الفقه التي قد بدأناها قبل الحج وتوقفنا عنها في فترة الحج، وامتد ذلك التوقف إلى الآن، والآن بإذن الله سبحانه وتعالى نستأنفها. وصلنا في الفقه، في أبواب الفقه، إلى فصل السواك. فصل في السواك، هذا الفصل يذكره الفقهاء هنا قبل أبواب الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء، فيذكرون السواك هنا في فصل هنا، ويذكرون معه أشياء أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى، وسنذكر مناسبة ذكرها في هذا المكان. فقال: السواك مسنون مطلقا. السواك مسنون مطلقا. السواك يطلق على الفعل نفسه وعلى الآلة، كما أن الآلة التي يستاك بها يقال لها كذلك المسواك. السواك يطلق على الفعل نفسه، ويطلق كذلك على الآلة التي يستاك بها، كما يطلق على الآلة المسواك كذلك. والسواك هو، قال، مسنون مطلقا في أي وقت كان، مسنون في أي وقت كان، في على أي حالة كان الإنسان يسن له أن يستاك. وقد ورد في السواك ترغيب كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه ترغيب كثير، ومن ذلك ما أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه غيره من أصحاب الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث وحده يكفي في الترغيب في السواك. فيه خصلتان عظيمتان وفائدتان عظيمتان يحصل عليهما من فعل هذه السنة. إحداهما دنيوية والأخرى أخروية. أما الدنيوية فلأنه مطهرة للفم، يطهر الفم ويطيب رائحته، وهذه خصلة مفيدة وعظيمة، أن الإنسان يطهر فمه إذا تكلم وإذا تحدث مع الناس، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الأهم، إذا ذكر الله تعالى أو تلا كتابه أو قام بين يديه في الصلاة يكون فمه طيب الرائحة مطهرا. هذه فائدة عظيمة، فائدة دنيوية، فائدة عاجلة، وهي كذلك فائدة حقيقة أخروية، لأن الإنسان يستعد بهذا الفعل لذكر الله سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن وللصلاة. وأما الفائدة الأخرى فهي كونه مرضاة للرب، مرضاة لربنا سبحانه وتعالى، يرضى الله سبحانه وتعالى عن فاعله لوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من السواك، كان يكثر من السواك حتى يقول: خشيت أن أدرد، أو خشيت أن تحفى مقادم فمي، يعني أسنانه، يعني أن تسقط أسنانه من كثرة ما يستاك. وقد وكما يقول كذلك في حديث آخر، حديث السنن، أنه أمر بالسواك حتى خشي أن يفرض علي وعلى أمتي، قال: حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. وقال كذلك: لولا أن أشق على أمتي، والله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، يعني لألزمتهم به. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرضه الله سبحانه وتعالى. فإذن هو سنة عظيمة، وحقيقة كثير منا مفرط في هذه السنة، وحتى من بعض الناس الملتزمة، يعني تجد آثار عدم هذه السنة واضحا، تجد آثار واضحا على أسنانه، على فمه، على الله يكرمكم على الرائحة إذا اقترب منه الإنسان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنة في كل وقت، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها وكما رغب فيها. فإذا قال وهو مسنون مطلقا في كل وقت وفي كل حال، هو مسنون ولا ينزل عن ذلك عن درجة الاستنان. قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. هذه هي الرواية المشهورة في المذهب، أنه مكروه للصائم بعد الزوال. عمدتهم في ذلك حديث ضعيف، وكذلك يعني من حيث النقل عمدتهم فيه حديث ضعيف، ومن حيث النظر قالوا ما بعد الزوال يكون الفم فيه تلك الرائحة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا السواك يزيل هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، وهذه الرائحة هي من آثار عبادة، فلا ينبغي السعي في إزالتها. هذا من حيث النظر. على كل حال في المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد بعدم كراهيته مطلقا، وهذا الذي يسنده حقيقة الدليل، لأن الحديث الذي أشرنا إليه هو حديث ضعيف عند أهل العلم، ومن حيث النظر كذلك، وحتى من حيث النقل كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يستاك كل النهار وهو صائم، يستاك كل النهار وهو صائم. ومن حيث النظر الذي ذكره، فحقيقة هذه الرائحة هي ليست من الفم، هذه الرائحة تنبعث من المعدة عند خلوها من الطعام، فإذا خلت المعدة من الطعام أول النهار توجد الرائحة، وإذا خلت آخر النهار توجد الرائحة، وإذا لم تخلو من المعدة من الطعام، كمن ليس عنده يعني بعض الناس يكون لا يهضم الطعام بسرعة أو معدته لا تخلو بسرعة، فهذا لا توجد منه هذه الرائحة. فإذا الرائحة متعلقة بخلو المعدة من الطعام وليس بالفم، وبحيث أن السواك هو الذي يزيلها. إذا على كل حال هذه رواية في المذهب وهي المشهورة في المذهب، وفيه رواية أخرى وحقيقة هي التي يسندها الدليل وحتى يسندها النظر، أنه لا يكره للصائم، أن الصائم كغيره، لكن حقيقة ينبغي للصائم أن يحترز عندما يستاك وهو صائم، ينبغي أن يحترز، خاصة إذا كان السواك رطبا، إذا استاك بسواك رطب فإنه ينبغي له أن يحذر حتى لا تخالط رطوبة السواك، حتى لا تخالط الريق فيبتلعها الإنسان فيؤثر ذلك على صيامه. ينبغي أن يحتاط وأن يحذر، ولكن له أن يستاك، بل سنة له أن يستاك كل النهار كما قلنا. ثم قال ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، يعني يباح قبل الزوال، يباح لما يعبرون عنها يباح، يعني بمعنى أنه ليس مطلوبا لكن لو فعله فلا حرج. المباح هو مستوي الطرفين، فمعنى ذلك أنه مباح غير مأمور به ولا منهي عنه، فإذا فعله فلا حرج عليه، وإن كان الحقيقة كما ذكرنا الصحيح أنه مستحب في كل وقت. ويباح قبل الزوال قال بعود رطب الذي ما زالت فيه يعني ما زال فيه بلل، ويستحب بيابس. إذن يباح بالعود الرطب بمعنى أنه يجوز له أن يفعله ويجوز له أن لا يفعله، ويستحب أن يكون بالعود اليابس، لأن اليابس لا رطوبة فيه تخالط الريق، مع أن يعني دقيق المسواك الأجزاء الصغيرة هذه قد تختلط كذلك بالريق ويبتلعها الإنسان، فعلى كل حال ينبغي أن يحترز منها كلها. إذن عندنا أنه بعد الزوال كما هو المذهب كما قلنا مكروه، قبل الزوال يباح بمعنى أنه مستوي الطرفين إن كان برطب، ويستحب إن كان بيابس، وكما قلنا أنه لا حرج فيه قبل الزوال ولا بعده، وهذه رواية في المذهب أنه لا حرج فيه قبل الزوال ولا بعده. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يحترز منه وأن يحذر أن لا يخالط الريق فيبتلعه. نعم. إذن قال ولم يصب السنة من استاك بعود، من استاك بغير عود. لم يصب السنة، السنة أن يكون السواك بالعود، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من استاك بغيره، من استاك بإصبعه، من استاك بخرقة، هكذا كان يذكر الفقهاء. وكذلك الآن من استاك بالآلة الموجودة الآن، الفرشاة هذه التي يستاك بها الناس، على هذا لا تحصل السنية، تحصل النظافة للفم، ربما تحصل النظافة بقدر التنظيف الذي يحصل بالخرقة أو بالأصبع أو بالآلة، لكن لم يصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالعود ولا يستاك بأصبعه ولا بخرقته. والحقيقة أن آلة السواك الآن تنظف الفم تنظيفا جيدا، ولا ينبغي أن يستغنى بها عن المسواك. هي حقيقة تحصل بها النظافة الجيدة وإزالة بقايا الطعام، يحصل بها ربما ما لا يحصل بالمسواك إذا لم يطل الإنسان بالسواك. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض الناس يكتفي من المسواك أن يمره على فمه هكذا مرورا سريعا، فلا يزيل شيئا من آثار الطعام ولا من الوساخ إذا كان الفم فيه وساخ، ولا من الرائحة ولا شيء. فالسواك حقيقة إذا أراد الإنسان أن يستاك بالعود ينبغي أن يعطيه وقتا حتى تحصل النظافة المرجوة منه. والقصد أن هذه الآلة الاستياك بها جيد وهي منظفة للفم، لكن ما ينبغي الإنسان أن يقتصر عليها وحدها، ينبغي أن يستاك بالعود. والعود له فوائد كثيرة، حتى ألفت فيها الكتب وألفت رسائل في فوائد السواك، السواك بالعود بعضها حديث، وقد ألف المتقدمون أصلا كذلك رسائل في فضائل السواك عموما هو في فوائده. وكما قلنا العود بذاته وخاصة عود الأراك للسواك به فوائد كثيرة. ولم قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود. قال ويتأكد، نحن قلنا إنه مسنون كل وقت، لكن هنالك أوقات، هنالك أوقات يتأكد فيها السواك، يتأكد هذه الأوقات بعضها ورد النص عليه وبعضها ليس على ما ورد النص عليه. يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء كما هو الآن، نحن الآن ذكرناه لأنه سنة من سنة الوضوء، والسياك عند الصلاة وعند الوضوء كلها ورد فيها حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة أو عند كل وضوء. وكذلك عند قراءة القرآن حتى يطيب الفم لقراءة القرآن ولتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعند الانتباه من النوم هذه كذلك ورد هذا يعني المكان ورد فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من النوم أول ما يفعل يشوص صفاه بالسواك. وهذا طبعا فائدة ذلك أن الإنسان إذا قام من النوم ربما تكون رائحة الفم متغيرة، وغالبا ما تكون متغيرة، فيستاك الإنسان ويشوص صفاه بالسواك حتى يتهيأ لذكر الله سبحانه وتعالى إن كان ذلك في الليل، حتى يقوم ويصلي ويناجي الله سبحانه وتعالى وفمه طيب. وكذلك حتى إذا كان في وقت آخر كذلك ينظف فمه حتى يستطيع أن يجالس الناس ويتكلم معهم. وعند دخول المسجد كذلك يتأكد في هذا الوقت، وعند تغير رائحة الفم مطلقا بمأكول أو بغير مأكول، يعني إذا تغيرت رائحة الفم ينبغي الإنسان أن يبادر وأن يستاك حتى يكون دائما متهيئا لذكر الله تعالى كما قلنا، ونحو ذلك كعند دخول المنزل، وهذا كذلك ورد فيه الأثر، وعند إطالة السكوت وصفرة الأسنان، لأن هذه الأوقات كلها مظنة تغير رائحة الفم، فينبغي للإنسان أن يستاك حتى يزيل تلك الرائحة ويزيل، يعني إذا كان هناك أثر على الأسنان يزيلها. ثم قال في كيفيته، كيفية السواك، وسنة بداءة بالأيمن، أن يبدأ بجانبه الأيمن، يستاك يبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وفي غيره، يعني من الأشياء كما سيذكر إن شاء الله تعالى، يبدأ بجانبه الأيمن، يعني يبدأ من ثناياه اليمنى ويستاك إلى جهة أدراسه، ثم يفعل ذلك بالجانب الآخر. يعني ليس المعنى أنه يبدأ بالجانب الأيمن هكذا، لا، يبدأ بالجانب الأيمن بالثنايا ثم يستاك حتى يعني يسوك الجانب الأيمن حتى الأدراس، ثم يفعل ذلك بالجانب الأيسر وهكذا. يبدأ بالجانب الأيمن في السواك وفي سواك وفي طهور الوضوء أو الغسل أو التيمم حتى، وفي شأنه كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله ما كان متعلقا بالعبادة، يحب الدخول المسجد مثلا يقدم رجله اليمنى عند الدخول، وعند مثلا حتى عند كثير من أمور عادته عندما يلبس نعله يلبس النعل الأيمن، عندما يلبس ثوبه يلبس من الجهة الأيمن، كان يحب التيامن في شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا السواك. ويستاك بيده اليمنى، وقيل يستاك باليسرى، وقيل بالتفصيل. إن كان الاستياك لمجرد السنة يعني ليس هنالك وسخ ولا شيء، يستاك بالأيمن لأن هذا من باب العبادة، والعبادة يستحب فيها التيمم. وإن كان لإزالة رائحة أو ما إلى ذلك يفعل ذلك باليسرى، هذه طبعا كلها اختيارات لأهل العلم، لأن اليسرى لإزالة الأذى، اليسرى لإزالة الأذى. وعلى كل حال أيما فعل فلا بأس، كما أنه كذلك إذا استاك يستاك عرضا، يستاك عرضا، ومختلفين في تفسير عرضا هذا إيش هي، هل يستاك هكذا أم يستاك يعني من فوق إلى تحت أم من يعني من جانب الثنايا إلى جهة الأدراس. على كل حال كل ذلك واسع، ويفعل ما هو أبلغ في النظافة، في نظافة الفم، يفعل ما هو أبلغ في نظافة الفم. ثم ذكر أمورا أخرى سنذكر إن شاء الله تعالى مناسبة ذكرها. قال وسن الدهان في بدن وشعر، لأن ذلك فيه شيء من الجمال، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وفيه أيضا جانب صحي، لأن الدهان، الدهان خاصة في الرأس له فوائد كثيرة، فوائد صحية على الدماغ، فيه فوائد صحية حتى على النظر، وكذلك الدهان البشرة فيه كذلك فوائد صحية. وينبغي أن يكون الدهان غبا، ليس كل يوم ولا كل ليلة، إنما يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين وهكذا، حتى يكون يعني ما يكون دائما شغله فقط للدهان، خاصة بالنسبة للرجال، يعني مبالغة في الترفه غير مطلوب للرجال. الرجل ينبغي أن يكون فيه شيء من الخشونة، شيء فيه شيء من الخشونة. وعلى كل حال الأمر فيه شيء من السعة، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون شغله كله جسده ومنظر الناس، ويترك قلبه محل نظر الله سبحانه وتعالى. والدهان في بدن وشعر، واكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. والاكتحال أيضا له فوائد كثيرة، خاصة بالإثمد، الإثمد المطيب له فوائد كثيرة، فوائد في النظر وحتى فوائد على الدماغ وعلى التفكير كما يقولون وما إلى ذلك، فيه فوائد كثيرة. للدهان بالنسبة للنساء لا حرج فيه عند الناس عموما، وهو مطلوب يعني منهن، وينبغي المرأة إذا اكتحلت ألا تخرج وهي مكتحلة، ما في ذلك من الزينة التي لا ينبغي أن تبديها. أما الرجل فسن له كذلك أن يكتحل، لكن من باب عادات الناس وما إلى ذلك ينبغي مراعاة ألا تكون الكحلة أو الكحل بالأسود، لأن ذلك عند بعض الناس ربما فيه شيء من الاستغراب، ربما يستغربه الناس من الإنسان، أو حتى ربما يتهمونه صلاحه بالتخنث أو ما إلى ذلك، لأن الشعوب عادتها تختلف. بعض الشعوب لا حرج عندهم أن يكتحل الرجل، وبعض الشعوب لا، الاكتحال عندهم خاص بالنساء فقط. على كل حال إن كما قلت أردت ننبه، هذه السنة تطبيقها جيد، وهي سنة وهي كذلك فيها فوائد صحية، لكن بالنسبة للرجل إذا أراد أن يطبقها ينبغي أن يحذر من هذا المحذور عند الناس، إما أن يكتحل ليلا ويزيلها صباحا بحيث لا يبقى لها أثر، وإما أن يكتحل بما لا يكون أسود بالإثمد الأحمر أو ما إلى ذلك مما لا يظهر له أثر حتى ما يكون خاصة في البلاد التي كما قلنا الشعوب التي لا يعني لا 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 تستحسن هذا بالنسبة للرجال أو ربما حتى تستهجنه وتستنكره. قال ونور في مرآة، أن ينظر في المرآة كذلك من باب أن يرى هل هنالك شيء ينبغي أن يزيله عن وجهه، شعر والله مثل ذلك، أو ربما يكون يحتاج إلى أن يحف شاربه ولا ينتبه لذلك إلا رأى المرآة. ثم يذكر العلماء كذلك أنه من باب يعني النظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ينظر إلى وجهه فإذا هو خلق سوي، ينظر إلى الوجه فإذا هو خلق سوي فيحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ورد ذكر هنا ليس صحيحا في هذا المكان، وهو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا بعض الفقهاء يذكره هنا عند النظر إلى المرأة، لكن لم يثبت فيه شيء في هذا المكان بخصوصه. الحديث ثابت في الذكر العام المطلق، لكن ليس ثابتا واردا ثابتا هنا في هذا المكان. المهم النظر في المرأة كذلك سنة، ومس الطيب التطيب كذلك سنة بالقدر المتوسط، خاصة من نسبة للرجال سنة لهم التطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة، وكثير من يعني السنن مثل الاغتسال والنظافة وما إلى كلها لتطيب الريحة، من الحكمة فيها تطيب ريحة الإنسان، لأن يعني الشرع يحب النظافة ويحب أن يكون الإنسان طيب الرائحة، لأن ذلك كله مما يبعث المحبة عند الناس. طبعا هذه المحبة محبة المسلمين بعضهم لبعض مطلوبة، أمر مطلوب شرعا، لأنها تؤدي إلى تآلف القلوب وتدفع يعني أسباب الشحنة وما إلى ذلك. فإذا التطيب سنة، وكذلك الاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة، حلق العانة كذلك سنة، وليس هنالك وقت محدد، إلا أنه لا ينبغي أن يزيد وقتها على 40 يوما، لا ينبغي أن تزيد على ذلك، لأنه إذا زادت على ذلك خشن الشعر وكثر، وربما أمسك الرائحة أو حتى ربما يمسك شيئا من الأشياء التي غير نظيفة. فينبغي للإنسان ألا يزيد في تركها على 40 يوما. والاستحداد يكون بالحديدة، بالموس أو بالحديدة، هذا هو الأصل وهو الأفضل، ولكن لو أزال الشعر بأي مزيل فلا حرج في ذلك، لو أزاله بأي مزيل غير الحديدة فلا حرج في ذلك. المهم المطلوب هو إزالة الشعر وتحصل السنية بذلك. وحف الشارب، حف الشارب قصه، حف الشارب هو قصه كذلك سنة، إن يحف شاربه، وينبغي أن لا يستأصله تماما، أن يحفه حتى يبقى منه شيء يسير، يعني يخففه حتى ما يكون متدليا على فمه، ويترك منه الشيء اليسير، هذا هو الأفضل في حف الشارب. وتقليم الأظافر، قص الأظافر كذلك سنة، وكذلك ينبغي، ليس فيه حد محدد، ولكن ينبغي الإنسان لا يطيلها كثيرا، إما أسبوع أو أسبوعان، كل أسبوعين يقص أظافره، يوم الجمعة مثلا يتهيئ للجمعة، يكون من جملة تهيئه للجمعة وتنظفه للجمعة، ولو فعله أي وقت فلا حرج، لكن يكون يوم الجمعة حتى يكون الإنسان نظيفا، يخرج إلى المسجد نظيفا. ونتف الإبط، نتف الإبط الشعر الإبط كذلك يسن نتفه، ونتف في حق الإبط أفضل حتى لا يخشن الشعر، لأن الشعر إذا حلق ونبت بعد الحلق نبت خشنا، فالأفضل أن يكون أن ينتف حتى يبقى باهتا خفيفا، حتى لا يمسك الرائحة ولا يثقل على الإنسان في إبطه. لكن لو أزاله بأي مزيل آخر فلا حرج، لو حلقه فلا حرج، لو استعمل النورة فلا حرج في ذلك، أي شيء من المزيلات لا حرج فيها، وتحصل السنة بذلك. قال ويجب الختان ذكر وأنثى عند البلوغ وزمن صغر أفضل. يجب الختان، ختان الذكر والأنثى، هذا هو كذلك مشهور المذهب أنه يجب ختان الذكري ويجب ختان الأنثى كذلك. وهنالك رواية أخرى في المذهب أن ختان الأنثى مكرمة وليس واجبا. على كل حال الختان ختان الرجل ختان الذكر هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة وتستأصل هذه الجلدة، وختان الأنثى إذا حصل هو قطع ذلك المكان الزائد فوق مكان الإلاج كما يقول الفقهاء أن يقطع ولا يستأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تنهكي يعني لا تبالغي في القطع. ومسألة ختان الإناث يعني كثر الكلام فيه، ولكن جمهور العلماء على أنه ليس واجبا، وأن يعني أفضل حالاته أن يكون مكرمة أو إن قلنا سنة. والفرق بينه وبين ختان الرجل أن ختان الرجل في مصلحة ظاهرة واضحة، مصلحة ظاهرة واضحة، وهي أن هذه الجلدة إذا بقيت فيها ضرران، ضرر صحي وهو أنه ربما تجتمع تحتها بعض الأوساخ وتسبب التهابات الإنسان في ذلك المكان أو ما إلى ذلك ويحتاج إلى تنظيف فدائما، وبقاؤها كذلك فيه ضرر آخر وهو صعوبة تنظيفها من النجاسة من البول مثلا، يصعب أن تنظف من البول فيبقى الإنسان دائما إما أنه يتعب في تنظيفها وإما أن يتركها وفيها بقايا من البول فيكون قد صلى بالنجاسة. أما الختان الأنثى ليس فيها شيء من هذه المصالح، إنما المصلحة التي فيها أنها ربما تكون يعني تقلل من شهوة المرأة، وهذا طبعا يختلف من بلد إلى بلد. المهم قصدي من الكلام أنها يدور حولها كلام كثير، حقيقة المسألة ما تستحق هذا كله الكلام، هذا كله ليست هي يعني بعض الحاقدين على الإسلام يجعلها هي عنوان الإسلام عنوان المسلمين أنهم يفعلون هذا الفعل، لا الفقهاء أصلا أغلبهم على غير وجوبها، أصلا أغلب الفقهاء على غير وجوبها، حتى بالنسبة إلى الرجل في خلاف في وجوبها وسنيتها، في خلاف كبير جدا بين الفقهاء في مسألة الرجل هل الختان في حقه واجب أم لا، فما بالك المرأة، المرأة الخلاف فيها أضعف من ذلك بكثير. فالمسألة يعني ليست ما يثار حولها، القصد منه فقط هو التشويش على المسلمين. لحظة خليني نخلص بعدين أسأل، لأنك صوتك مالي سامعك تحتاج تقرب مني. إذن هذه هي مسائل هذا الفصل. عرفنا أن السواك أنه سنة، وأنه سنة وقت الوضوء، فإذن مناسبة ذكره هنا شيء يعني مناسب أن يذكر هنا في هذا المكان. طيب المسائل الأخرى ما علاقتها بهذا الباب؟ علاقتها بهذا الباب أنها من باب جمع النظائر. السواك ذكر في حديث أنه من خصال الفطرة، ذكر في حديث أنه من خصال الفطرة، وذكرت معها أمور منها ما ذكرناه وفيها زيادة. وردت أحاديث في هذه الخصال، خصال الفطرة، وأولا هي سميت خصال فطرة، الفطرة بمعنى السنة أو الدين، فهذه المسائل هي من سنن الأنبياء، من سنن الدين التي ينبغي فعلها والتخلق بها. وأيضا سميت فطرة لأن أصحاب الفطرة السوية يستحسنونها، أصحاب الفطرة السوية يستحسنون هذه الأمور، يستحسنون السواك، يستحسنون يعني الاستحداد، نتف الإبط، قص الشارب، هذه الأمور مستحسنة عند أصحاب الفطرة السوية الذين ما زالوا على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. هذه المسائل أكثر ما ذكر منها ما ذكر في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. ولما قال هنا من الفطرة قال العلماء إن ذلك فيه إشارة إلى أنها غير محصورة في هذه العشر، وإنما هذه أمثلة لها ويقاس عليها ويلحق بها ما شابهها مما هو مثلها. عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأوافر، وغسل البراجم، البراجم اللي هي مفاصل الأصابع، هذه تحتاج إلى غسل. الناس لم تكن كحالنا الآن، أهل البادية كانوا في ذلك الوقت، وحتى أهل المدن منهم ليسوا كحالنا الآن من محافظة على النظافة دائما والغسل والاستحمام كل يوم، خاصة من السرجال. فهذه المفاصل ربما تتجمع فيها أوساخ، فلذلك أمرنا بغسلها، بغسل البراجم، وغسل البراجم ونتف الإبط، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء. انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء، هذه تسع: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، هذه تسع. قال زكريا، الحديث في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إلا أن تكون المضمضة يعني هي العاشرة، لو أضفنا لها المضمضة تكون عشرة. وفي الحقيقة في بعض روايات هذا الحديث إضافة الختان، هنا الختان غير مذكور في هذه المجموعة التي ذكرناها، فيكون الختان هو الخصر العاشرة، يكون الختان هو الخصر العاشرة. إذن هذه عشرة من الخصال. طبعا الحديث فيها ألفاظ أخرى يعني أكثر محذوفة منها المضمضة، ويعني في ألفاظ أخرى أو لفظ آخر أو اثنين تزيد، المهم هي عشرة في هذه الحدود. في حديث آخر في الصحيحين، حديث آخر في الصحيحين فيه الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، شك الراوي، خمس من الفطرة على رواية خمس من الفطرة، وعلى هذه على هذا الشك خمس من الفطرة لا إشكال، يعني واضح أنه لا يقصد الحصر. خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأوافر، وقص الشارب، هذه خمس. وفيها الختان غير مذكور في رواية مسلم، لكنه مذكور في غيرها. المهم هذه المسائل مذكور معها سواك، فالفقهاء يذكرونها هنا لأن هذه مناسبة لذكرها، فيذكرونها هنا في هذا المحل لأن هذه مناسبة لذكرها، ويذكرون معها أمورا أخرى شبيهة بها. الدهان مش مذكور هنا، النظر في المرآة مش مذكور هنا، لكنها أمور مستحسنة كهذه، كما قلنا أن العدد هنا لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به التمثيل، ويلحق بهذه المسائل ما شابهها. فإذا مناسبة ذكر السواك كما قلنا هنا كونه من سنن الوضوء، ومناسبة ذكر هذه أيضا لأنها من خصال الفطرة، من سنن الفطرة، والسواك من سنن الفطرة، فكان مناسبا أن تذكر هذه الخصال مع السواك في هذا المكان. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الفصل باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. تفضل محمد. شنو؟ هو دليل المرأة فيه حديث أنها مكرمة في حق النساء، لكن الدليل الآخر هو الخافضة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في الخفاض، فقال لها: خذي ولا تنهكي. فقالوا هذا أمر بأخذه هذا الشيء، والنهي إنما هو عن المبالغة فيه، إنما هو النهي عن المبالغة فيه. نعم. قلنا أنه يقلل من شهوتها، يعني أو هم يقولون يهذب من شهوتها، ولذلك هم يقولون هي قد تكون أقرب هي إلى العادة من هي إلى العبادة، لأن هذه المسألة ربما يحتاج لها في بعض البلدان كما يذكر أهل الناس علم الاجتماع وما إلى ذلك، أن بعض البلدان يكون النساء فيه شهوتهن أعلى من الآخر، الله أعلم بحقيقة هذا الكلام. فيقولون بعض لذلك يقول يكثر هذا الفعل في البلاد التي يعني معروف نساؤها بكثرة بزيادة شهوتهن وما إلى ذلك، الله أعلم يعني بحقيقة هذا. نعم تفضل. الدهان بالزيت مثلا، بالزيت زيت الزيتون بأي شيء يعني يدهنون به من الأشياء الطاهرة لا حرج في ذلك التي لا ضرر فيها. السواك يكون عند المضمضة، السواك يكون عند السواك الوضوء يكون عند المضمضة، ولو كان قبلها أيضا فلا حرج، يكون يعني في أول الوضوء لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بما نسمع وبما نقول.